كيف شيخنا يعني ما نقل عن السلف من أن المبتدع لا توبة له؟ قول أبي عمر الشيباني: يأبى الله لصاحب بدعة أن يتوب، ومن انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. يعني هذا كلام كيف يقبل معه؟
هذا ليس الكلام على وجهه الذي تنظر إليه. فالآن لو قلت
هو هكذا،
لا لكن معناه يفهم معناه أولا.
طيب،
فقوله لا توبة له ليس معناه أنه لو تاب لم تقبل منه،
لا يوفق للتوبة.
هو يقصد أنه غالبا في التجربة أنه لا يوفق
للتوبة. طيب، هذا تألن على
الله، لكن هذه تجربة فقط.
تألن على
الله، لا لم يتألن ولم يقصد. وذكر أن الغالب في كثير من المبتدعة أنهم يتعصبون لآرائهم، لكن ليس معنى ذلك أن الله لا يقبل توبتهم لو تابوا. فقد تاب الله على المشركين حين تابوا وبين ذلك، وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
بعض
وأيضا هي البدعة هنا إذا كانت غير مكفرة فهي معصية، والمعاصي تكفرها التوبة كما قال الله تعالى في ذكر التوبة منها، وكما قال في تكفيرها بالحسنات: إن الحسنات يذهبن السيئات.
بعضهم خرج هذا بأن صاحب البدعة يرجو القربة بعمله، فكيف يتصور أن يتوب عنه؟
لا، هو قد تقوم عليه الحجة وقد يهتدي، لكن كلامه كلام الشيباني يقصد أنه في الغالب إذا تجاسر على الله ينقطع الحبل فلا يهدى للتوبة. وكثير من أصحاب المعاصي كذلك، إذا ظهرت المعاصي عليهم وكثرت وأصبحوا من الوالغين فيها ومن الذين يستبرئونها ويستحلونها لا يوفقون للتوبة غالبا.
ومن احتج بحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى
هذا المقصود أولئك
فقط.
إيه نعم.
أليس كل أصحاب البدع؟
لا، بل بحث أهل العلم هذا في قضية الوليد بن طريف الذي خرج على المنصور وقتل، وكان قائد الخوارج لمدة سنتين.
خوارج على المنصور؟
على المنصور.
ليس الخوارج بالاعتبار الشرعي المفهوم؟
لا، وحتى على الرشيد استمر خروجه. وقتله يزيد بن مزيد، وفيه يقول بكر بن نطاح: أذكرت سيف رسول الله سنته ورأس أول من صلى ومن صام، لولا يزيد وأقدار بذاك جرت، عاش الوليد مع الغاوين أعواما أو مع العامين أعواما.
طيب،
وهو الذي ترثيه أخته فارعة بنت طريف بتل نهاك عرس مقبل كأنه على جبل فوق الجبال منيف.
يا شجر الخابور، هذه التي
نعم يا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على من طريف.
لكن هذا الرجل سنتم هذا الفكر.
هذا الرجل كان رجلا صالحا في سلوكه واستقامته وهديه، ولذلك تقول أخته فيه: فتن لا يعد الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنم وسيوف، ولا الذخرى إلا كل جرداء صلدم، معودة للكر بين صفوفه، حليف الندى ما دام يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بحليفه. لكن مع ذلك لا يمكن أن يقاس على أولئك الأوائل الذين خرجوا على عثمان وعلي وقتلوهما.
قلت اختلفوا في شأنه لأما من أي ناحية؟
في عصره، فالذين كانوا مع الرشيد سألهم عنه فامتنعوا عن تكفيره وامتنعوا عن الحاق، قال: ألم يقل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ قالوا: ما شأنك وشأن أولئك؟ فقد قتلهم علي
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
طيب شيخنا الكريم، عبارات من نحو قول طاووس لابنه لما تكلم أحد المبتدع: أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قولي شيئا. طرد ابن سيرين لرجل من المبتدع جاءه فقط يريد أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ضرب أحد الصحابة لولده لما جالس المبتدع. النهي عن مناظرة أهل البدع. يعني هذا كله كيف يكون ونحن نقرأ في القرآن حوار مع الكفار ومع الفراعنة وأخذ وعطاء، فلما المنع حتى من الحديث أو اللقاء؟
لمن كان المنع؟ إنما يكون المنع لمن يخاف عليه التأثر بهم.
ابن عمر سد أذنيه.
ابن عمر سد أذنيه ليس عن البدعة بل عن السماع الغناء.
لا، فيه شيء هنا عن كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرأى أن ليست هذه.
لا، عمرو بن عبيد لم يكن في
أصله. لما نقل لابن عمر كلام نجدة الحروري وضع أصبعي في أذنيه.
نعم، هذا إنكار شديد حصل منه، لكن نجدة كان يكاتب ابن عباس في صحيح البخاري ويرد عليه ابن عباس بكتب.
يعني الحوار مع المبتدع على إشكال فيه.
يستفتيه ويرد عليه. الحوار مع المشركين القرآن مليء به،
وهذا
الحوار مع المبتدع يعني ما في قصد هدايتهم وإقامة الحجة عليهم. لولا الحوار لكان الناس تقاطعوا وتدابروا
وبقصد المباحثة.
اي نعم، وحتى في غير محادثتهم في غير المجادلة ومحاولة تأليفهم وتقريبهم
لا بأس به
في غير وقت الابتداع، لأن الله تعالى حدد ذلك فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
يعني فقط
الحكم مغيم بحتى، والحكم مغيم بغاية يكون مفهومه مفهوم مخالفة.
يعني ناهي فقط في وقت حديث في البدعة.
لا، فقط في وقت حديث.
طيب،
حتى يخوضوا في حديث غيره.
هذا الذي
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي سورة الأنعام يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالذكرى مشروعة، الذكرى لهم مشروعة، فإذا لم يقبلوا ذكرى حينئذ كان عتابهم وزجرهم بالهجر مشروعا، ويكون الهجر على ضوابط الهجر الشرعي.
الذي رواه ابن وضاح عن رجل أخبره وقال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. مجرد أنه مشى معه ربما يكون حدثه عن بيع وشراء أو كيف حالك وما أخبارك.
لكن بالنسبة للثبوت أصلا هذا الإسناد ساقط الآن، حدثني رجل من هو ما اسمه ما نسبه ما. هذا الإسناد المجهول. وأيضا حتى الهجر لا يجوز أكثر من 30 بالنسبة
ولو لمبتدع.
لا هو ليس مبتدعا، هو فقط كلم مبتدعا. نعم. فهجر شهرين.
طيب
في ظاهر هذه الرواية.
طيب ابن سيرين كان في بيتي ودخل علي أحد المبتدعة أراد أن أقرأ عليه آية فأبى، قال: يا إمام إنما أردت أن أقرأ عليك آية فقط. فقال: إما أن تقوم وإلا قمت. فقالوا: حرام عليك أن تخرج الرجل من داره. فخرج. فهذا حتى ما أراد أن يقرأ عليه آية.
طبعا هذا لأنه مبتدع ظاهر، وهو يريد زجره ولا يستطيع ضربه ولا سجنه، لا يستطيع أن يفعل به إلا أن يطرده من داره.
وإذا ما عرفنا يعني من نسب إلى بدعة يجوز الحديث معه
ومحاورته. من كان مبتدعا داعيا إلى بدعته مظهرا لها لا يجالسه من يكون تكون مجالسته له تشجيعا له، ولا يجالس في وقت بدعته ودعوته إليها، ولا يسمع منه إلا.
بمعنى من كان مثلا إماما أو صدرا من أهل السنة لا يجوز له أن يجلس خشية الإلباس أو ماذا.
نعم، إلا إذا كان في حال مناورة ومناقشة، كما ناقش الشافعي رحمه الله حفصا الفرد، وكما ناقش الإمام أحمد عددا من
أصحاب
الجهمية، كما ناقش البخاري وناقش عدد من الأئمة عددا كبيرا من المبتدعة.
طيب هناك عبارات أيضا الواقع،
لكن كان الإمام مالك شدهم تشددا في هذا الباب
مالك. نعم.
ولم يقبل، قال: أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادل.
أنا أقول المسألة محل خلاف؟
لا،
تحتمل
قضية النظر. قضية ليست محل خلاف، القضية قضية الخلاف فيها هو خلاف في حال. الخلاف في حال معناه إذا صورنا الصورة على هذا الوجه لم يكن فيها خلاف، وإذا صورناها على وجه آخر اختلفت اختلاف الحال.
سيد الشيخ، هل الأصل في معاملة المبتدع الغلظة والنكير، أم الأصل معاملته كمسلم وإنما يلجأ إلى الغلظة إذا رجي منها فائدة؟
هذا الأصل في الغلظة دائما في كل على المسلمين كلهم. الغلظة غلظة المسلم ينبغي أن تكون على الكافر.
طيب.
كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وكما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالغلظة ليس فيها فائدة، بل قد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح للرجل الذي قال له: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فيشتدوا عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. طيب حتى الكافر في إذا رجي الانتفاع ورجية الهداية يقال له القول اللين، كما قال الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى.
طيب هل ينبني على هذا أصل أنه قال أن من يعرفه الإنسان من نسب إلى بدعة أو كان كافرا أن
لا يكفي نسبته،
من ثبتت عليه. نعم. من ثبتت عليه. نعم. أن الأصل أن يعامل معاملة الرفق واللين إلا إذا ظن أن في الهجر أو الشدة فائدة.
نعم.
أو أن الأصل هو التغليظ على المبتدعة وزجرهم والتضييق عليهم.
لا ليس هذا عقوبة، والعقوبة لها أصحابها الذين تصدر منهم.